بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا نبحث في صفات الحروف، وقد انتهينا في اللقاء الماضي إلى موضوع الحروف المستعلية والمستفلة أو الاستعلاء، صفة الاستعلاء والانخفاض. ما معنى الاستعلاء؟ الاستعلاء معناه في اللغة الارتفاع، وهنا في علم الأصوات يراد من الاستعلاء أن الحرف الذي ننطق به يرتفع به اللسان إلى الأعلى، إلى الحنك، إلى سقف الفم. فالاستعلاء هو ارتفاع اللسان إلى عند النطق بالحرف، ولكن هذا الارتفاع يرتفع إلى أقصى، إلى أدنى الحلق أو بأقصى الحنك اللين. هذا الارتفاع يكون بأدنى الحلق، يعني أن أقصى اللسان يرتفع فيتصل بأدنى الحلق أو بأقصى الحنك اللين الذي نطلق عليه كلمة اللهاء. فإذا الاستعلاء يعني الحروف المستعلية هي الحروف التي يرتفع بها اللسان عند النطق بالحرف. ضد الاستعلاء هو الانخفاض، الحروف المنخفضة. الانخفاض ما معنى؟ هو انخفاض اللسان عند النطق بالحرف إلى قاع الفم. هذا تعريف الاستعلاء وتعريف الانخفاض. ما هي الحروف المستعلية وما هي الحروف المنخفضة؟ الحروف المستعلية 7 حروف التي هي حروف الإطباق الأربعة السابقة، التي هي الطاء والضاء والصاد والضاد، ويضاف إليها حرف الغين وحرف الخاء وحرف الخاء. بإضافة هذه الحروف الثلاثة إلى حروف الإطباق يتكون لدينا ما نسميه الحروف المستعلية. الحروف المستعلية أو حروف الاستعلاء إذن 7 حروف، وما عداها ما تبقى من حروف اللغة العربية التي ما يتبقى 22 حرفا. هذه الحروف هي الحروف المنخفضة التي لا يرتفع فيها اللسان إلى الحنك الأعلى أو الحنك الأقصى. ابن جني يفسر الاستعلاء بهذا المعنى، يقول اتصال أقصى اللسان. إذن الاستعلاء يتصل فيه أقصى اللسان بأدنى الحلق أو بأقصى الحنك اللين، يعني اللها. هنا لماذا فصل هذا التفصيل؟ لدينا سؤال قبل أن نبدأ بتفصيل ابن جني وتفسيره بمعنى الاستعلاء. أن حروف الإطباق الأربعة كلها يرتفع فيها اللسان، والحروف التي ضمت إلى حروف الأطباق الأربعة التي هي الطاء والضاء والصاد والضاد ضممنا إليها الغين والخاء والقاف. لماذا لم تعتبر هذه الحروف الغين والخاء والقاف أيضا من حروف الأطباق؟ لماذا لم نعتبر هذه الحروف الثلاثة أيضا من حروف الأطباق، مع العلم أنهما في الاستعلاء يشتركان، كلها حروف استعلاء هذه السبعة؟ إذن لماذا لم تعتبر هذه الحروف حروف أطباق؟ الجواب يكمن هنا في تفسير ابن جني، وبإضافة أخرى من تعريف سيبويه لحروف الأطباق يكون الجواب على هذا السؤال. أولا، حروف الأطباق كما ذكرنا في اللقاء الماضي هناك كأنه موضعان للسان يلتقي بهما أو يقترب فيهما اللسان إلى سقف الفم، يعني حرف الإطباق كأنه يخرج من موضعين للسان، وما بين هذين الموضعين هناك تقعر في اللسان، فما كان بهذه الصفة عند النطق بالحرف فهو من حروف الإطباق. أما حروف الاستعلاء المتبقية الثلاثة الأخرى وهي الغين والخاء والقاف، هذه الحروف لا يشترك فيها اللسان من طرفه، وإنما فقط من أقصى اللسان. أقصى اللسان فقط هو الذي يصدر الغين والخاء والقاف، ولا عمل لطرف اللسان في هذه الحروف الثلاث. إذن هناك اشتراك لحروف الغين والخاء والقاف مع الأطباق، وهو أنه يرتفع فيها اللسان، وهناك اختلاف ميز الحروف الغين والخاء والقاف عن حروف الأطباق، وهو عدم اشتراك طرف اللسان في هذه عند النطق بهذه الحروف في إحداث الصوت. هذا هو محل الاختلاف وهذا هو محل الاتفاق. لذلك قال ابن جني اتصال أقصى اللسان بأدنى الحنك أو بأقصى حنك اللين. بأدنى الحنك يشير إلى أنه أقصى اللسان هنا، طبعا هنا الكلام ابن جني فيه نقص. لماذا؟ لأنه هذا الكلام لا يفسر لنا جميع حروف الاستعلاء، وإنما يفسر فقط هذه الحروف الغين والخاء والقاف. فأين الموضعين أو أين الموضعان اللذان يشتركان في إصدار حرف الإطباق؟ هذا لا يكفي، وإنما هذا الكلام يحتاج إلى مزيد من البيان والتوضيح حتى يتم الكلام في أن يشمل جميع الحروف المستعلية، الحروف الإطباق زائد هذه الحروف الثلاثة. ننتقل الآن إلى صفة أخرى من صفات الحروف، وهي صفة الذلاقة، الحروف الذليقة أو الذلقة، ويقابلها الحروف المصمتة. حروف أو صفة الذلاقة والإصمات حروف الذلاقة ستة، هي اللام والراء والنون والفاء والباء والميم. هذه الأولى حروف الذلاقة، وهذه الحروف الشفوية لأنها تصدر من الشفة. ثم نكتب التعريف بعد قليل إن شاء الله تعالى، بعد بيان لماذا سميت هذه الحروف الستة بحروف الذلاقة. أولا، ما معنى الذلق؟ الذلق المقصود به طرف الشيء، طرف اللسان، يعني ما صدر من طرف اللسان أو من الشفتين فيسمى بالذلاقة. فمن حيث اللغة أسلت اللسان، يعني طرف اللسان، فيقال هذا الإنسان ذلق اللسان، يعني يتكلم بطرف لسانه من حيث المعنى اللغوي، ولكن هو كناية عن أنه إنسان طلق بالكلام. معنى الذلاقة، لماذا شملت حروف الذلاقة الثلاثة التي هي اللام والراء والنون؟ هذه فقط تصدر من طرف اللسان، من أسلة اللسان. لماذا شملت هذه الحروف الثلاثة الأخرى الفاء والباء والميم، وهي حروف شفوية تصدر من الشفة؟ لماذا غلبنا هذا التعريف، يعني اللام والراء والنون، على الحروف الشفوية فأصبحت ستة؟ لماذا لم نسميها بالحروف الشفوية؟ لماذا سميناها هذه الستة بالحروف بحروف الذلاقة؟ هناك عدة تفسيرات. التفسير الراجح أنه غلبت هذه الحروف حروف الذلاقة على الحروف الشفوية من باب التغليب، والتغليب موجود في لغة العرب، مثلا يقولون القمران ويراد بهما الشمس والقمر، فغلبوا القمر على الشمس، ومثلا كلمات أخرى تصدر كثيرا، الفرقدان مثلا، الحسنان مثلا، فيغلبون أحد الاسمين على الآخر من باب التغليب، تغليب الرجل على المرأة في الخطاب، فمثلا دائما في الآيات المباركة يقولون، تقول الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا، وأيضا في الخطاب تشمل المؤمنات، فيغلب المذكر على المؤنث، وكذلك إذا مثلا سلمنا على مجموعة فيها رجال ونساء نقول السلام عليكم، فيغلب المذكر على المؤنث مع وجود المؤنث. فهنا الرأي الراجح هو أن استعمال صفة الذلاقة مع أنه فيها حروف شفوية ثلاثة وحروف ذلاقة ثلاثة هو من باب التغليب، ولكن أيضا هناك آراء، رأي يقول أيضا آراء في معنى الذلاقة التي تشمل الحروف الشفوية. يقول في لسان العرب من الناحية اللغوية، الذلاقة في الأصل، الذلاقة في المنطق، هذا في لسان العرب في باب ذلقة، الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتين، وهما مدرجتا هذه الحروف. إذن طرف اللسان والشفتان مشتركتان في إصدار هذه الحروف بمعنى الطرف أو نهاية العضو أو الجهاز. فعلى بناء على هذا يشترك من الناحية اللغوية، تشترك الشفة باللسان أو بطرف اللسان فيها من هذه الناحية. بعض المحدثين علل كلمة الذلاقة لماذا سميت هذه الحروف بحروف الذلاقة، قالوا لأنها تعطي القدرة على الانطلاق في الكلام في العربية دون تعثر ودون تلعثم. هذا الكلام، القدرة على الانطلاق في الكلام في العربية دون تعثر وتلعثم، في الأصوات اللغوية الصفحة 110 للدكتور السعران. ولكن لا يوجد مرجع لغوي نرجع إليه في المعاجم اللغوية يفسر الذلاقة بهذا المعنى الذي ذكره في الأصوات اللغوية. آخرون عللوا، قالوا أن هذه التسمية حروف الذلاقة إنما سميت كذلك لكثرة شيوع هذه الحروف في كلام العرب، أي أنها هذه الحروف أكثر استعمالا في اللغة في الكلمات العربية، يعني ترد بكثرة جدا في الكلام العربي، ولذلك سميت بالذلاقة. وكما تعلمون أن قضية الكثرة والقلة تحتاج إلى عملية إحصاء وعملية استقراء لجميع الكلمات في اللغة العربية وتتبع استعمال هذه الحروف في الكلام العربي، ومن خلال الاستقراء والإحصاء نتمكن أن نصدر هذا الحكم، فنقول إنما سميت بالذلاقة لكثرة استعمالها في الكلام العربي. فهذا الحكم يحتاج إلى تتبع الاستقراء، إلى عملية إحصائية دقيقة حتى نصدر هذا الحكم. لكن في الكتب اللغوية القديمة، ومنها كتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي، يذكر نصا قد يساعد في هذا الحكم. النص هو كما في العين، يقول الخليل ابن أحمد الفراهيدي في تعليله لتسمية الذلاقة، يقول: اعلم أن الحروف الذلقة والشفوية ستة، وهي الراء واللام والنون والفاء والباء والميم، وإنما سميت هذه الحروف ذلقا لأن الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتين، وهما مدرجتا هذه الأحرف الستة، منها ثلاثة ذليقة: الراء واللام والنون، تخرج من ذلق اللسان من طرف غار الفم، يعني يقصد بغار الفم مغارز الثنايا، المنطقة الزاوية الأمامية من الفم، الحنك الأعلى الذي هو نهاية الحنك الأدنى ما بين مغارز الأسنان وما بين الحنك الصلب. هذه الثلاثة التي هي اللام والنون والراء، وثلاثة شفوية وهي الفاء والباء والميم، مخرجها ما بين الشفتين خاصة. هذا كلام الخليل في تعليل تسمية الذلاقة. ولكن ما يؤيد الرأي الآخر وهو كثرة استعمال هذه الحروف في الكلام العربي هو قول الخليل الآتي. يقول الخليل في كتابه العين، معجم العين: فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معرات من الحروف الذلق أو الشفوية، يعني كلمة تتكون من أربعة حروف أو من خمسة حروف وهي خالية من هذه الحروف الستة اللي هي الحروف الذلاقة الثلاثة اللام والنون والراء، والحروف الشفوية التي هي النون والميم، العفو، الفاء والميم والباء، هذه الحروف الثلاثة وتلك الحروف الذلاقة، يعني هذه الحروف الستة، أي كلمة عربية تخلو سواء كانت رباعية أو خماسية تخلو من هذه الحروف الستة، من واحد من هذه الحروف أو أكثر، اثنان أو ثلاثة حروف، تعلم أنها ليست عربية بل هي أعجمية. ولذلك يقولون على كلمة عزجد، هذه كلمة أعجمية لأنها خالية من حروف الذلاقة، فالعين ليست من حروف الذلاقة، السين ليست من حروف الذلاقة، الجيم ليست من حروف الذلاقة، وكذلك الدال. فيقول الخليل: فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معرات من الحروف الذلق أو الشفوية، ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك، فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست في كلام العرب. هذا الرأي وهذا الكلام للخليل يؤيد ما قيل من أن هذه الحروف إنما سميت بالذلاقة لشيوع استعمالها ومجيئها وورودها في الكلام العربي. إلى هذا الحد نكون قد سلطنا الضوء على صفة الذلاقة ومعنى الذلاقة، وكذلك ضمنها دخلت الحروف الشفوية. والصفة كما تعلمون هي الكيفية التي تعرض للحرف أثناء النطق به، يعني كيفية عارضة على الحرف، عندما ننطق بالحرف تعرض له كيفية كصفة الشدة والرخاوة والإطباق والانفتاح والاستعلاء والانخفاض والذلاقة والأسمات. فالآن وصلنا إلى صفة الأسمات التي هي ضد صفة الذلاقة. ذكرنا باللقاءات الماضية في صفات الحروف أن هناك خمسة أن هناك خمس صفات، هذه الصفات لها أضداد أيضا خمس أضداد، فيكون الصفات خمسة ولها أضداد فتكون عشرة، وهناك سبع صفات أخرى ليس لها أضداد وسوف نتناولها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. بعضهم يزيد على هذه الصفات، بعضهم يوصلها إلى 44 صفة، بعضهم يقلل، بعضهم مثلا يحذف بعض هذه الصفات. نذكر مثالا لقول العلماء في الزيادة والنقيصة بعد أن نذكر معنى الأسمات حتى نستكمل هذه الصفات العشرة. الأسمات، ما معنى الأسمات؟ الأسمات معناه باللغة المنع. الأسمات معناه المنع باللغة، وفي الاصطلاح أنه امتناع، في الاصطلاح الأسمات امتناع اجتماع أربعة منها، يعني من هذه الحروف، من حروف الأصمات في كلمة. إلا أن تكون فيها أحد الحروف الذلق. فإذا بما أن الأصمات ضد الذلاقة، فالذلاقة هي هذه الحروف الستة الشفوية والحروف الذلقة. الأصمات ضد الذلاقة، فمعنى ذلك الأصمات الامتناع، يعني امتناع أن تأتي كلمة رباعية ولا يوجد فيها حرف من حروف الذلاقة. وكذلك إذا كانت الكلمة كماسية من باب أولى أنه يمتنع أن تأتي كلمة كماسية أيضا خالية من حروف الذلاقة. هناك اعتراض أنه بعض حروف بعض الكلمات في اللغة العربية جاءت خالية من حروف الذلاقة، رباعية أو خماسية ولا يوجد فيها حرف من حروف الذلاقة، مثل كلمة دهدقة وكلمة العسطوس، فهذه دهدقة والعسطوس، وكلمة الزهدقة هذه خالية من حروف الذلاقة، يعني خالية من هذه الحروف الستة. قال هناك عدة تبريرات من علماء اللغة لهذه الحروف، بعضهم قال لأن في هذه الحروف حرف العين أو حرف القاف، يعني في كلمة الدهدقة مثلا حرف القاف، في كلمة العسطوس حرف العين، في كلمة الزهدقة حرف القاف. قالوا بما أن حرف العين وحرف القاف من الحروف الناصعة، فهي بما أنها من الحروف الناصعة التي تعطي للكلمة فصاحة، فهذه الحروف كأنه تجبر هذا الحذف من حذف حروف الذلاقة. ولكن في الحقيقة الواقع اللغوي ليس كذلك. هذه الحروف أو هذه الكلمات التي أوردوها اعتراضا على هذه القاعدة أنه تمتنع كلمة عربية أن تأتي خالية من حروف الذلاقة إذا كانت رباعية أو خماسية، بحرف أو أكثر، هذه الكلمات التي جاءت أولا قليلة لا تؤسس عليها قاعدة، يعني بأكثر من ذكر في من اللغويين من علماء اللغة قد تصل إلى 20 كلمة، ليس أكثر، لا تزيد عن 20 كلمة. وكثير من هذه الكلمات قيل عنها أنها أعجمية وليست عربية، وبعضهم علل كما ذكرنا أنه هذه الحروف دخل عليها حرف من الحروف الناصعة التي هي القاف أو العين، فغيرت في هذا في هذه القاعدة، ولكن القاعدة مستمرة ومضطردة في كل الكلام العربي. هناك أيضا ملاحظات حول تعليلات ابن جني لهذه القاعدة. ابن جني حاول أن يعتذر عن قضية الدلاقة ومجيئها في اللغة ليحاول أن تكون القاعدة مضطردة. في كتابه ابن جني في كتابه الخصائص يقول في هذا الموضوع: على أنه قد جاء من الرباعي في كلام العرب ما هو عار من أحد هذه الحروف الستة، إلا أنه قليل جدا، منه العزجد، وقد قلنا بأن كلمة العزجد أعجمية، والعسطوس والدهدقة والزهزقة. عفوا، في كتاب سر الصناعة لابن جني الجزء الأول صفحة 74، وليس في كتاب الخصائص. وابن جني علل هذا التعليل بأنه قوة العين، نصاعة العين وقوة القاف هو الذي أعان على عدم مجيء أحد أحرف الذلاقة في هذه الكلمات. والحقيقة أنه يكفينا أن نقول أن هذه الكلمات شاذة ولا نحتاج إلى هذه التبريرات، لأن اللغة اصطلاحية توابعية وليست، لا يفكر اللغويون بأثناء التوابع أو الاصطلاح أن يتفقوا على شيء، وإنما هي تأتي على السليقة ونتيجة للاستعمال والمحاكاة والتقليد، تدخل عدة عوامل في إحداث الكلمة وإحداث الصوت، فلا نحتاج إلى هذه التبريرات. الآن انتهينا من الصفات الخمسة والتي لها أضداد خمسة، وهذه الصفات تجمع كل حروف اللغة العربية. يعني عندما نذكر الصفة مثل صفة الشدة وعكسها صفة مثلا الرخاوة، فلا بد أن تجتمع جميع حروف اللغة العربية بالصفتين المتبادلتين. فإذا مثلا صفة الذلاقة مثلا فيها 6 حروف، فمعنى ذلك بالضرورة حروف الأصمات تكون 23 حرفا، فلا تخلو، لا يخلو حرف من حروف اللغة العربية إلا ويدخل في ضمن الصفتين. أما الصفات السبعة الأخرى فليس بالضرورة كذلك، ف هناك بعض الحروف حرف واحد لأنه لا ضد لها، الصفات السبعة الأخرى لا ضد لها، أما هذه الصفات فلها أضداد. بناء على ذلك لا يخلو حرف من حروف اللغة العربية إلا ويشتمل على 5 صفات على الأقل، على 5 صفات، فممكن أن يزيد عن 5، مثلا يكون 6 أو 7، لا يزيد عن 7 طبعا، وممكن أن يكتفي بال5 صفات. هذا الكلام من اللغويين العرب، نذكره على هذا المنوال. إذا أردت هذه قاعدة، إذا أردت استخراج صفات أي حرف فابدأ أولا بالهمس، فإن وجدته فيها كان صفة لهذا الحرف، وإلا ففي ضده وهو الجهر. ثم انتقل إلى حروف الشدة والتوسط، فإن وجدته في إحداهما فهي صفته، وإلا ففي ضدها وهي الرخوة. ثم لحروف الاستعلاء، فإن كان فيها فهي صفته، وإلا ففي ضده وهو الاستفال يعني الانخفاض. ثم لحروف الأطباق، فإن كان فيها فصفته، وإلا ففي ضده الانفتاح. ثم إلى الذلاقة، فإن وجد فيها فصفته، وإلا ففي ضدها وهو الإصمات. وإلى هنا يتم للحرف خمس صفات من المتبادة. إذا انتهينا من هذه الصفات المتبادة، يعني لا يكون حرف في اللغة العربية إلا وعلى الأقل فيه خمس صفات من هذه الصفات المتبادة. ثم انتقل إلى الصفات التي ليس لها ضد، فإن وجدته يعني وجدت الحرف في واحدة منها من هذه الصفات فهي صفته، يعني زائدة على تلك الصفات الخمس. وحينئذ يتم للحرف ست صفات، ولا ينقص الحرف عن خمسة ولا يزيد عن سبع. وليس لنا يعني ما عندنا، لا يوجد في اللغة العربية ما له سبع صفات إلا الراء. إذن الراء فقط تنفرد بسبع صفات. ومثال ما له خمس صفات الفاء الذي يكتفي بخمس صفات. ما هي صفاته الخمسة؟ الفاء مهموسة، رخوة، مستفلة، منفتحة، مذلقة. ما من الصفات ست، ما من الحروف ست صفات الباء. فالباء مجهورة، شديدة، مستفلة، منفتحة، مذلقة، مقلقلة، فتكون هذه الصفات مجموعها ست صفات. فما له سبع صفات الراء فقط، فهي مجهورة، متوسطة، مستفلة، منفتحة، مذلقة، منحرفة، مكررة. وهكذا كل حرف لا بد له من خمس صفات، وقد يزيد يكون ست صفات، وقد لا يزيد يكتفي بصفات خمس. هناك أبيات من الشعر، هذه الأبيات الشعرية تجمع هذه الصفات كلها، وسوف نذكر الصفات السبعة إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. وهذه الصفات، هذه الأبيات الشعرية يذكرها ابن الجزري، فيقول: صفاتها يعني صفات الحروف، صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحفه شخص سكت، يعني جمع هذه الحروف المهموسة بحثه شخص فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قد حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد والمين، واو وياء سكنا وانفتح، وقبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. هذه هي الأبيات التي تجمع الصفات السبعة عشر. ونبدأ الآن بالصفات السبعة التي لا ضد لها، ونبدأ بحروف القلقلة. الآن نبتدئ بالصفات التي لا بد لها. حروف القلقلة وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذه الحروف هي حروف القلقلة. لماذا سميت بحروف القلقلة؟ لأن اللسان يتقلقل فيها عند النطق، فبقلقلة اللسان عند النطق أو لصدور صويت وليس صوت كامل، صويت صغير بعد الوقوف على نهاية الحرف أو نهاية الكلمة التي فيها هذا الحرف، إذا انتهت الكلمة بهذا أحد حروف القلقلة. أيضا بعض اللغويين يفسر هذه القلقلة، يقول ما معنى حروف القلقلة؟ يقول حروف مشربة تحفز في الوقف وتضغط عن مواضعها، وسميت حروف القلقلة لأنك لا تستطيع أن تقف عليها إلا بصوت، يعني صوت يصدر في آخرها. ومثل لها بأربعة أفعال، يعني يريد أن يبرز هذا الصوت بوضوح عندما نقف على هذه على أحد هذه الحروف. مثل بأربعة أمثلة بصيغة الطلب، يعني بفعل أمر، مثل كلمة الحق، فأنت عندما تقف على القاف في آخر القاف تصدر بعد القاف بعد النطق بحرف القاف يصدر صويت صغير تكملة، فتقول هو الله أحد، الله الصمد، صويت آخر الدال. يضرب ابن جني هذه الأربعة أمثلة في صيغة الطلب، يقول الحق، اذهب، اخلط، اخرج. هذه الحروف الأربعة التي انتهت بها هذه الكلمات هي من حروف القلقلة. هذه الحروف مجهورة، ولكن معها في الوقف يصدر هذا الصويت، فكيف نميز بين هذه الحروف وحروف القلقلة حتى لا تكون هذه الحروف مجهورة فقط؟ لأنه لماذا لا تشترك كل الحروف المجهورة مع حروف القلقلة؟ يعني بصياغة نصوغ السؤال بصياغة أخرى، نقول لماذا لا تشترك كل الحروف المجهورة مع حروف القلقلة ما دامت هذه الحروف الخمسة اللي هي القاف والطاء والباء والجيم والدال هي حروف مجهورة؟ إذن ما الذي يميز بين هذه الحروف الخمسة وبين بقية الحروف المجهورة وهي كثيرة؟ يميزها هذا الصوت الذي يصدر في آخرها الذي مثلنا له قبل قليل. ابن جني احتاط لهذا الأمر حتى يميز هذه الحروف ويخرجها عن الحروف المجهورة، يميزها ويفرقها عن الحروف المجهورة بالآتي. قال أن الصوت الذي يصدر من هذه الحروف، الصويت الصغير الذي في آخر الوقت على الحرف من حروف القلقلة، يقول هذا الصوت لا يصدر من الصدر، يعني من القصبة الهوائية، وإنما هذا الصوت هو نفس يخرج من سلا، بينما ذلك الصوت الذي هو من الحروف المجهورة صوت يصدر من القصبة الهوائية ويحرك، يحرك ماذا؟ يحرك الوترين. فهذا الحد حتى يبين لنا نوع الحرف المقلقل الذي هو مجبور بالأصل عن بقية الحروف المجهورة حتى لا تدخل في أحرف القلقلة. الأمر الآخر، جاء ابن جني وقسم الحروف المجهورة بأجمعها إلى ثلاثة أقسام. هذه الأقسام الثلاثة اشتمل قسم منها على حروف القلقلة. قال: هذه الحروف، نحن موقفنا يعني موقف ابن جني من الحروف المجهورة ثلاثة أقسام نقسمها. ألف، الحروف المشربة التي تحفز وتضغط عن مواضعها، وهي حروف القلقلة اللي يجمعها قولك قطب جد، الحروف الخمسة. باء، الحروف المشربة التي لم تضغط ضغط الأولى، وإنما يسمع معها عند الوقف عليها كالنفخ، وهي الزاي والضاد والذال والضاء. ألحق بها ابن جني الراء فقال هي شبه الضاد. جيم، الحروف التي لا يسمع معها شيء مما ذكر آنفا، أي أنها لم تضغط ولم تجد منفذا، وهي الهمزة والعين والغين واللام والنون والميم. فهذه التقسيمات باعتبار أن الوقت الآن انتهى، سوف نفصلها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي